الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله من حديث ابن عباس السالف الذي أراد أن يستدل به لمسألة وقوف أو محل المأموم الواحد من الإمام، انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث أنس الذي سمعناه، ليستدل به أيضا لمسألتين من المسائل المتعلقة في أحكام الصفوف. فالأول يعني حديث ابن عباس السالف إنما هو في مسألة موقفه، في مسألة موقف المأموم الواحد الذي يصلي مع الإمام. وتقدم بيان هذه المسألة، تقدم أن أهل العلم أن الأئمة اتفقوا، أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس، فإنه حين وقف عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، إلى جانبه الأيمن، فدل على أن هذا هو موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا. فلما أورد هذا الحديث يعني المصنف رحمه الله أتبعه بالحديث الثاني بحديث أنس ليستدل به لموقف المأمومين الاثنين، فما فوق من الإمام، وأيضا ليستدل به أيضا لموقف المرأة في الصلاة. فالحديث فيه يعني حديث أنس الذي سمعناه فيه مسألتان: الأولى هي موقف الاثنين فأزيد من المأموم من الإمام، والثانية هي موقف المرأة في الصلاة. هاتان المسألتان هما اللتان فيما يظهر لي أراد المصنف سوق الحديث لأجلهما. وقبل أن ننظر في هاتين المسألتين وننظر الكلام فيهما وكلام أهل العلم ومذاهبهم في هاتين المسألتين، ننظر في شيء من مفرداته لأجل أن يتضح لنا وجه الاستدلال بهذا الحديث لهاتين المسألتين. قول أنس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، المراد بذلك صلاة النافلة، فإنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال: صلى في بيتنا ركعتين، وفي لفظ قال: صلى بنا ركعتين. فالمراد بالصلاة هنا هي صلاة النافلة، وفيه دلالة على مشروعية، على جواز الجماعة في صلاة النافلة إذا لم يتخذ ذلك عادة لفعله صلى الله عليه وسلم مع هذين. قال: في بيت أم سليم، وفي لفظ قال: في بيتنا. وفي هذا اللفظ دليل على أن القصة إنما وقعت في المدينة بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أم سليم وهي أم أنس بن مالك كانت قد أسلمت في من أسلم من السابقين من الأنصار رضي الله عنهم، وهي أم سليم الأنصارية اشتهرت بكنيتها، واختلف في اسمها على أقوال، فقيل هي سهلة بنت ملحان، وهذا هو أكثر، وهذا القول هو قول جمهور المؤرخين وأصحاب السير، وقيل هي مليكة بناء على لفظه الآخر من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقيل هي رميلة، وقيل رميثة، وقيل غير ذلك. المقصود أنها صحابية أسلمت في جملة من أسلم من السابقين من الأنصار، ولما أسلمت غضب زوجها مالك بن النضر والد أنس فخرج إلى الشام ثم توفي هناك ولا أعلم له إسلاما، فتزوجها بعده أبو طلحة رضي الله عنه فأنجبت له عبد الله بن أبي طلحة المعروف، وقد روى لنا هذا الحديث ابنه إسحاق عن جدته عن أنس عن جدته في قصة جدته هذه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم وكانت كبيرة في السن، جاءت إليه وفي يدها أنس بن مالك فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك يا رسول الله، وكان آنذاك ابن 10 سنين، وفي لفظ قالت هذا غليم يخدمك يا رسول الله، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها. قال فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يعني إلى أن توفي، فلهذا استحق لقب خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا اللفظ يدل على أن القصة إنما وقعت في المدينة، لكن هل هذا وقع بعد أن بلغ أنس أم لا يزال هو صبيا؟ هذه المسألة ليس في شيء من ألفاظ الحديث ما يدل لها، لكن الذي يدل لهذا أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واليتيم هو عند أهل العلم هو من مات أبوه وهو صغير، فحينئذ هو صبي، ونحتاج هذا كله في المسائل، نحتاج هذا كله في مسائل في مسألة الحديث وما يتفرع عنها من صور ومن مسائل. فقال فقمت ويتيم خلفه، يعني قمنا صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ وما بعده هو محل الشاهد من الحديث للمسألة، وهو أن الاثنين فأزيد إذا كان الذين يصلون خلف اثنان فأكثر فإنهما يقفان خلف الإمام لفعل أنس وهذا اليتيم، وقد أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال فقمت ويتيم خلفه، يعني صففنا خلفه، وأم سليم خلفنا أيضا. هذا هو دليل المسألة الثانية، وهي أن المرأة ليست من أهل المصافة يعني للرجال، فتقف خلف الصف منفردة لهذا الحديث. وقوله فقمت ويتيم هذا يشكل من حيث قواعد اللغة، فإن المعروف من قواعد اللغة أن الإضافة في مثل هذه المواضع لا تكون إلا على ضمير منفصل، وهنا أضيف اللفظ إلى ضمير الرفع المتصل فقمت ويتيم، وهذا عند جمهور علماء اللغة لا يصح، قالوا العطف هنا إنما يكون إلى ضمير منفصل لأجل أن يؤكد بهذا الضمير، أما العطف على الضمير المتصل فلا يصح. فيكون المعنى على هذا القول أو على قول جمهور علماء اللغة، فيكون المعنى فقمت أنا ويتيم يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا. وقد أخذ بعض علماء اللغة من أهل الكوفة بهذا اللفظ وقالوا إنه يجوز أن يعطف اللفظ على ضمير الرفع المتصل، واستدلوا بهذا اللفظ وما جاء أيضا في بعض المصادر بنحو هذا اللفظ، والصواب أنه لا يجوز العطف يعني في قواعد اللغة، وهذه فائدة لغوية، هذه نكتة لغوية يستفيدها طالب العلم. فالصواب من قواعد علماء اللغة أن العطف في مثل هذه الحال لا يكون إلا على ضمير منفصل لأجل أن يؤكد بهذا الضمير، فيكون المعنى قمت أنا ويتيم، فهذا هو الصواب في اللفظ. لكن هذا اللفظ يحمل على أنه من تصرف بعض الرواة، فإن بعض الرواة يروي الألفاظ وهو ربما لا يراعي في رواية جانب اللغة أو لا يحسن اللغة أو نحو ذلك من الأسباب. فالمقصود أن هذا اللفظ أخذ به بعض أهل العلم من علماء اللغة فقالوا إنه يصح العطف على ضمير الرفع المتصل، والصواب أنه لا بد من تأكيده بضمير منفصل فيكون المعنى فقمت أنا ويتيم خلفه. ثم قال وأم سليم خلفنا، هذا أيضا هو الحرف الأخير من لفظه الأول، وهو دليل للمسألة الثانية، وهي أن المرأة إنما تكون خلف الإمام إذا كانت تصلي بمفردها أو تصلي مع مأموم صلى خلف بجانب الإمام الأيمن، أما إن كانت مع مأمومين فإنه على اللفظ الآخر تصلي خلف الصف، ولهذا أورده المصنف على لفظه الآخر عند مسلم، قال وفي لفظ لمسلم، ثم ذكر نحو الحديث، ثم قال وأم سليم خلفنا أم سليم، فدل على أن المرأة إذا كانت خلف الإمام لوحده فإنها إذا كانت تصلي معه لوحده فإنها تصلي خلفه، وهكذا فيما لو كان يصلي معه مأموم واحد فإنه يكون عن يمينه كما تقدم، والمرأة خلفه للفظه عند مسلم، ولهذا أورده المصنف على لفظه. أما إن كان من يأتم به اثنان فأكثر فإنهما يكونان خلف الإمام والمرأة خلفهم. هذا ما يتعلق ببعض ألفاظه، وظاهر لفظه عند مسلم يخالف لفظه عند البخاري الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا، فالأول متفق عليه، اللفظ الأول متفق عليه والثاني عند مسلم، وهو من رواية ثابت البناني عن أنس، والأول إنما هو من وجه آخر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن أيضا من رواية موسى ابن أنس ومن غيرهم. ووجه المخالفة أنه في اللفظ الأول ذكر اليتيم، وأن من ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ولفظه عند مسلم إنما من ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أنس وأصبح عن يمينه. وقد أجاب الدارقطني رحمه الله عن هذا الاختلاف فقال إن اللفظ الآخر إنما هو موقوف على ثابت، إنما هو من رواية ثابت البناني عن أنس وهو موقوف عليه. اختلف الرواة عن ثابت، فمنهم من رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل المصلي مع النبي هو أنس بن مالك، ومنهم من رواه عن ثابت عن أنس موقوفا عليه أن ثابتا هو الذي صلى عن يمين أنس وصلت امرأة خلفهما. أشار إلى هذا الدارقطني، بل حكى هذا رحمه الله في كتابه العلل، والإمام أحمد له كلام غير هذا أيضا حول هذا الحديث. فالمقصود أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بهذين اللفظين ليستدل بهما لمسألتين كما تقدم، وهذا هو الذي نعنى به نحن في هذا الكتاب. الأولى هي بيان موقف المأمومين فأكثر من الإمام، إذا كان يصلي مع الإمام اثنان فأكثر، فموقفهما هو خلف الإمام، صليان خلف الإمام، ولا فرق عند جمهور أهل العلم بين كون أحدهما غلاما أو غير غلام، كلاهما سواء عند جمهور العلماء. فإذا صلى خلف الإمام اثنان فأكثر فإنهم يكونون خلف الإمام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنسا وهذا اليتيم على فعلهما حين صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤيد هذا حديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه ذات يوم في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم قام يصلي أي صلاة النافلة، فأتى جابر فصلى عن يساره فأخذه عن يمينه، قال ثم أتى جبار بن صخر فقام عن يساره فأدارهما وجعلهما خلفه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا النص مع حديث أنس على أن المأمومين فأكثر يكون خلف الإمام، ولا خلاف بين أهل العلم فيما زاد عن الاثنين، لا خلاف بينهم فيما زاد عن الاثنين بأنهم يكونون خلف الإمام، إنما اختلفوا فيما لو كان اثنين فحسب، هل يكونان خلف الإمام أم يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، هذا هو محل الخلاف عند أهل العلم. فالجمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله أنهما يكون خلف الإمام لحديث أنس هذا ولحديث جابر الذي سمعناه، فإن لفظي الحديثين ظاهر في أنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهما على ذلك. بل حديث جابر فيه دلالة على أنه هو الذي أمرهما بهذا صلى الله عليه وسلم. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهكذا يروى عن سفيان الثوري رحمه الله، فقال إن كان اثنين فحسب، فإنهما يقفان عن يمين الإمام وعن يساره، فإن كان أحدهما غلاما وقف الغلام عن يساره. وحجته من قال بهذا القول هو حديث ابن مسعود عند مسلم أيضا في الصحيح في قصة صلاته ذات يوم في داره، يعني في بيته، فأتى علقمة ابن قيس والأسود ابن يزيد فصليا عن يمينه وعن شماله وأقرهما على ذلك، بل هو الذي أمرهما كما جاء في بعض الألفاظ، ثم قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور ومعروف، وفيه قصة التطبيق في الركوع إلى غير ذلك. فالمقصود أن من قال بهذا القول، يعني من قال بأن المأموم بأنه إذا كان خلف الإمام اثنان يكونان عن يمينه وعن شماله، قال استدل لقوله بهذا الحديث، قال ولا يصليان خلفه إنما يكونا عن يمينه وعن شماله. وهذا أيضا هو مذهب أحمد رحمه الله في الفريضة إذا كان أحدهما غلاما. المسألة فيها أقوال، فهذا القول يعني صلاة المأمومين عن يمين الإمام وعن شماله هو مذهب أبي حنيفة، وهكذا يقال إنه هو قول سفيان رحمه الله الثوري. وأيضا هو مذهب أحمد في كون أحدهما غلاما في الفريضة، قال إذا كانت الصلاة فريضة وكان أحد المأمومين غلاما فإنه حينئذ يكون البالغ عن يمينه والغلام عن يساره، وكأنه تأول هذه القصة يعني قصة ابن مسعود على هذا المعنى، قال إن علقمة إنما كان آنذاك غلاما فلهذا جعله ابن مسعود عن يساره، فقال رحمه الله بهذا القول بناء على أصل مذهبه في مسألة الصبي هل هو من أهل المصافة أم لا. والمعروف من مذهب أحمد أن الصبي ليس ولو كان مميزا ليس من أهل المصافة، وهكذا كما تقدم لنا أن الصبي عنده ليس من أهل الإمامة، كل هذه معروفة عند أحمد رحمه الله. فالمشهور أنها فالمقصود أن هذا هو القول الثاني في هذه المسألة، والصواب الأول، صواب أن الاثنين يقفان خلف الإمام ولا فرق في ذلك، ولا فرق بين كون أحدهما غلاما أو غير غلام، إلا إذا كان الغلام ليس بمميز كان طفلا صغيرا فحينئذ نعم له أن يجعله عن يساره أو يجعله عن يمين المأموم، الأمر في هذا واضح أنه ليس من أهل المصافة. أما إن كان غلاما مميزا فالصواب أنه من أهل المصافة فيكون هو والآخر خلف الإمام، هذا هو الصواب. أما أثر ابن مسعود السالف فهو محفوظ عنه، لكن أجاب عنه العلماء بأجوبة، وقد أشكل عليهم رحمهم الله واجتهدوا في الجواب عنه بأجوبة، فلهم مسالك عدة في الجواب عنه. منهم من قال إن الحديث منسوخ، لأن ابن مسعود كما ترى رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أشكل على أهل العلم، أشكل عليهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب عنه أهل العلم بأجوبة، أشهرها أن هذا الحديث إنما هو منسوخ. قالوا دليل ذلك أنه قد جاء فيه ذكر التطبيق في الركوع، قرن فيه ذكر التطبيق يعني في بعض ألفاظه ذكر التطبيق في الركوع، وهذا مما نسخ في المدينة، وقصة أنس كذلك وقعت في المدينة، فدل هذا على أنه منسوخ، لأن قصة أنس لو كانت في مكة لا أشكلت علينا، لكن لما كانت قصة أنس كما هو ظاهر من لفظه أنها في المدينة دل هذا على أن القصة كانت على أن هذا الحديث إنما نسخ. وهذا هو قول عامة أهل العلم. ومنهم من ذهب إلى قول آخر تأوله على معنى آخر فقال إنما هو اجتهاد من عبد الله بن مسعود إما لضيق المكان، هكذا قال ابن سيرين رحمه الله وتبعه عليه الطحاوي، قال إنما اجتهد ابن مسعود لضيق المكان آنذاك. وقال بعضهم كذلك إنما هو اجتهاد منه على اعتبار أن علقمة إنما كان غلاما فجعل علقمة عن يساره على هذا الاعتبار، وهذا أيضا هو قول لأحمد رحمه الله في الجواب عن هذا الحديث، قال إنما جعلهما عن يمين وعن يسار، ذلك أن علقمة كان غلاما آنذاك، فأخذ به رحمه الله في مسألة الصبي في الفريضة، لأن المعروف في هذه الصلاة أنها كانت فريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى قول ثالث أو قول رابع، فقالوا إن هذا الحديث إنما هو موقوف ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وهكذا في كتابه الاستذكار، وتبعوا عليه بعض أهل العلم، قالوا إن هذا الفعل إنما هو اجتهاد من عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، فلا حجة فيه حينئذ، فيحمل على أنه إما أن يكون خفي عليه الحكم في المسألة، أو أنه تأول على أن علقمة كان غلاما فجعله عن يساره، ذلك أنه كان غلاما، فالخلاصة أنه لا يصح، أن هذا الأثر لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأظهر، ما ذهب إليه ابن عبد البر هو ما مال إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أن هذه القصة لا يصح رفعها، إنما هي من فعل ابن مسعود، فتحمل على أحد هذه المحامل، تحمل على أنه تأول هذا، أو أنه خفي عليه النص، أو نحو ذلك من الأسباب. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر جابرا وجبارا كما في صحيح مسلم بأن يصلي خلفه، وهكذا أقر أنس وهذا اليتيم حين صلي خلفه، فدل على أن هذا هو السنة. لكن لو صلي عن يمينه وعن شماله صحت صلاتهما، لو صلي عن يمينه وعن شماله صحت صلاتهما، وإن صلي معا عن يمينه فيه خلاف، والمشهور عند أحمد أن الصلاة تصح، أن الصلاة تصح، هذا في حق الاثنين، ووقع الخلاف بينهم فيها لأجل ما وقع من الخلاف في أصل المسألة. أما إن كانوا ثلاثة فسيأتي بيان الحكم فيها. ويتفرع عن هذه المسألة مسألة مصافة الصبي، إذ تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله قال إن الصبي لا تصح مصافته في الفريضة، مستدلا بهذا الأثر بأثر ابن مسعود. وتقدم لنا في لقاء ماضي في حديث عمرو بن سلمة أن الصبي كذلك لا تصح إمامته، كل هذه مسائل بعضها مرتبط ببعض. فالمشهور عن أحمد أن الصبي لا تصح مصافته في الفريضة، مميزا كان أو غير مميز. وأجاب عن حديث أنس بأنه إنما كان في النافلة، قال حديث أنس هذا إنما كان في النافلة، فتصح مصافته في النافلة دون الفريضة. أما الفريضة فلا دليل عندنا، بل الدليل هو حديث ابن مسعود، فإنه جعل علقمة عن يساره، فدل على، وتلك الصلاة كانت فريضة، فدل على أن الفريضة لا يصح فيها مصافة الصبي إذا كان ولو كان مميزا، والصواب أنها تصح مصافته إلا إذا كان طفلا صغيرا، أما إن كان مميزا فلا إشكال حينئذ. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله في مسألة الصبي، إذا كان مميزا فإنه من أهل المصافة، وهكذا أيضا أهل للإمامة هو أهل للإمامة كما تقدم في الحديث السالف، فمن صحت إمامته صحت صلاته، وأيضا صحت مصافته بلا إشكال. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية لهذا الحديث هي موقف المرأة في الصلاة إذا كانت لوحدها، فالحديث بلفظيه دل على أن المرأة إن كانت تصلي بمفردها مع الإمام فإنها تكون خلفه، وهكذا فيما لو صلت مع مأموم آخر صلى عن يمين الإمام تكون كذلك خلفهما، بدليل لفظه الأول عند الشيخين. أما إن كانت تصلي مع بدليل لفظه الثاني عند مسلم، أما إن كانت تصلي خلف مأمومين يعني خلف مع مأمومين فإنها تصلي خلف الصف، إذا كانت مع جماعة من المأمومين مع اثنين فأكثر فإنها تكون خلف الصف، بدليل لفظه عند الشيخين. فلهذا أورد المصنف الحديث على لفظيه ليستدل به لهذه المسألة على صورتيها. فالمرأة لا تخلو من حالين، إما أن تكون مع الإمام بمفردها فحينئذ تصلي خلفه، وهكذا يقال فيما لو كان مع الإمام مأموم آخر فإنه يكون عن يمينه وهي تكون خلفهما، هذا هو الذي يدل له لفظه عند مسلم. أما إن كانت تصلي مع عدد من المأمومين وهي منفردة فهي تكون خلف الصف. هذه المسألة بصورتها لا خلاف فيها بين أهل العلم رحمهم الله، متفقون على هذا، لا خلاف بينهم في هذه المسألة. إنما اختلفوا فيما لو صلت مع الإمام، يعني أصبحت تصاف الإمام أو تصاف المأمومين، هل تصح صلاتها وصلاة من يليها أم لا، على قولين. فالمشهور مذهب أحمد وهو قول جمهور أهل العلم أن صلاتها صحيحة، وهكذا يقال في صلاة من صلى بجانبها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن صلاة من يليها لا تصح، وهكذا قال في حق من صلى خلفها، قال لا تصح صلاة من صلى عن يمينها أو عن شمالها، يعني في الصف نفسه، أو كذلك من صلى خلفها، مستدلا بأثر ابن مسعود عند ابن خزيمة وغيره أنه قال أخرهن حيث أخرهن الله، قال هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فتركه يقتضي فساد الصلاة، وهنا حيث ظرف مكان ولا محل له سوى محل الصلاة، قالوا هذا دليلنا لهذه المسألة. والعجيب عند أبي حنيفة رحمه الله أنه يصحح صلاته، إنما يبطل صلاة من صلى بجانبها أو صلى خلفها، قال فإذا كان هذا في حق من كان بجانبها فهو من باب أولى في من صلى خلفها. والصواب أنها تصح صلاتها وأيضا صلاة من كان عن يمينها أو شمالها أو خلفها، قياسا على ما لو وقفت بجانب هذا المصلي وهي في غير صلاة، فإنهم متفقون على صحة صلاته فيما لو وقفت المرأة بجانب هذا المصلي وهي في غير صلاة، فهم متفقون على صحة صلاته، قالوا كذلك لو وقفت عن يمينه أو عن شماله وهي في صلاة فإن صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، صلاته صحيحة وصلاة المرأة كذلك صحيحة مع الكراهة، لأنهما في هذا خالف السنة، السنة أن تكون خلف الصف إذا كانت مع جماعة المأمومين، أو تكون كذلك خلف الإمام إذا كانت تصلي معه بمفردها، هذه هي السنة. فإذا صلت عن يمين الإمام أو عن شماله ولو كانت غير محرم له عند جمهور أهل العلم فإن صلاتها صحيحة مع الكراهة، لكن إن كانت غير محرم قالوا مع الإثم إذا وقعت المماسة بينهما، أما إن كانت محرما فإنها تصح مع الكراهة لمخالفة السنة، يعني إن كانت زوجة أو كانت أختا أو نحو ذلك قالوا صلاتها صحيحة مع مخالفة السنة فهنا تكره، أما إن كانت غير محرم له أجنبية عنه فإن وقعت المماسة فهنا يقولون مع الإثم، صلاتها صحيحة مع الإثم، يختلف الحكم عندهم في حال المرأة. فالمقصود أن هذه هي المسألة الثانية لهذا الحديث، نقتصر عليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله من حديث ابن عباس السالف الذي أراد أن يستدل به لمسألة وقوف أو محل المأموم الواحد من الإمام، انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث أنس الذي سمعناه، ليستدل به أيضا لمسألتين من المسائل المتعلقة في أحكام الصفوف. فالأول أعني حديث ابن عباس السالف إنما هو في مسألة موقفه في مسألة موقف المأموم الواحد الذي يصلي مع الإمام. وتقدم بيان هذه المسألة، تقدم أن أهل العلم أن الأئمة اتفقوا أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس، فإنه حين وقف عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه إلى جانبه الأيمن، فدل على أن هذا هو موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا. فلما أورد هذا الحديث أعني المصنف رحمه الله أتبعه بالحديث الثاني بحديث أنس ليستدل به لموقف المأمومين الاثنين فما فوق من الإمام، وأيضا ليستدل به أيضا لموقف المرأة في الصلاة. فالحديث فيه أعني حديث أنس الذي سمعناه فيه مسألتان، الأولى هي موقف الاثنين فأزيد من المأموم من الإمام، والثانية هي موقف المرأة في الصلاة. هاتان المسألتان هما اللتان فيما يظهر لي أراد المصنف سوق الحديث لأجلهما. وقبل أن ننظر في هاتين المسألتين وننظر الكلام فيهما وكلام أهل العلم ومذاهبهم في هاتين المسألتين، ننظر في شيء من مفرداته لأجل أن يتضح لنا وجه الاستدلال بهذا الحديث لهاتين المسألتين. قول أنس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، المراد بذلك صلاة النافلة، فإنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال صلى في بيتنا ركعتين، وفي لفظ قال صلى بنا ركعتين، فالمراد بالصلاة هنا هي صلاة النافلة، وفيه دلالة على مشروعية على جواز الجماعة في صلاة النافلة إذا لم يتخذ ذلك عادة لفعله صلى الله عليه وسلم مع هذين. قال في بيت أم سليم، وفي لفظ قال في بيتنا، وفي هذا اللفظ دليل على أن القصة إنما وقعت في المدينة بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أم سليم وهي أم أنس بن مالك كانت قد أسلمت في من أسلم من السابقين من الأنصار رضي الله عنهم، وهي أم سليم الأنصارية اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها على أقوال، فقيل هي سهلة بنت ملحان، وهذا هو أكثر، وهذا القول هو قول جمهور المؤرخين وأصحاب السير، وقيل هي مليكة بناء على لفظه الآخر من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقيل هي رميلة وقيل رميثة وقيل غير ذلك. المقصود أنها صحابية أسلمت في جملة من أسلم من السابقين من الأنصار، ولما أسلمت غضب زوجها مالك بن النضر والد أنس فخرج إلى الشام ثم توفي هناك ولا أعلم له إسلاما، فتزوجها بعده أبو طلحة رضي الله عنه فأنجبت له عبد الله بن أبي طلحة المعروف، وقد روى لنا هذا الحديث ابنه إسحاق عن أنس عن جدته في قصة جدته هذه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم وكانت كبيرة في السن، جاءت إليه وفي يدها أنس بن مالك، فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك يا رسول الله، وكان آنذاك ابن 10 سنين، وفي لفظ قالت هذا غليم يخدمك يا رسول الله، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها، قال فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يعني إلى أن توفي، فلهذا استحق لقب خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا اللفظ يدل على أن القصة إنما وقعت في المدينة، لكن هل هذا وقع بعد أن بعد أن بلغ أنس أم لا يزال هو صبيا؟ هذا ليس هذه المسألة ليس في شيء من ألفاظ الحديث ما يدل لها، لكن الذي يدل لهذا أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واليتيم هو عند أهل العلم هو من مات أبوه وهو صغير، فحينئذ هو صبي. ونحتاج هذا كله في المسائل، نحتاج هذا كله في مسائل في مسألة الحديث وما يتفرع عنها من صور ومن مسائل. فقال: فقمت ويتيم خلفه، يعني قمنا صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ وما بعده هو محل الشاهد من الحديث للمسألة، وهو أن الاثنين فأزيد إذا كان الذين يصلون خلف اثنان فأكثر فإنهما يقفان خلف الإمام لفعل أنس وهذا اليتيم، وقد أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: فقمت ويتيم خلفه، يعني صففنا خلفه، وأم سليم خلفنا. أيضا هذا هو دليل المسألة الثانية، وهي أن المرأة ليست من أهل المصافة، أعني للرجال، فتقف خلف الصف منفردة لهذا الحديث. وقوله فقمت ويتيم هذا يشكل من حيث قواعد اللغة، فإن المعروف من قواعد اللغة أن الإضافة في مثل هذه المواضع لا تكون إلا على ضمير منفصل، وهنا أضيف اللفظ إلى ضمير الرفع المتصل فقمت ويتيم، وهذا عند جمهور علماء اللغة لا يصح. قالوا: العطف هنا إنما يكون إلى ضمير منفصل لأجل أن يؤكد بهذا الضمير، أما العطف على الضمير المتصل فلا يصح. فيكون المعنى على هذا القول أو على قول جمهور علماء اللغة، فيكون المعنى فقمت أنا ويتيم يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة خلفنا. وقد أخذ بعض علماء اللغة من أهل الكوفة بهذا اللفظ، وقالوا إنه يجوز أن يعطف اللفظ على ضمير الرفع المتصل، واستدلوا بهذا اللفظ وما جاء أيضا في بعض المصادر بنحو هذا اللفظ. والصواب أنه لا يجوز العطف، أعني في قواعد اللغة، وهذه فائدة لغوية، هذه نكتة لغوية يستفيدها طالب العلم. فالصواب من قواعد علماء اللغة أن العطف في مثل هذه الحال لا يكون إلا على ضمير منفصل لأجل أن يؤكد بهذا الضمير، فيكون المعنى قمت أنا ويتيم. فهذا هو الصواب في اللفظ، لكن هذا اللفظ يحمل على أنه من تصرف بعض الرواة، فإن بعض الرواة يروي الألفاظ وهو ربما لا يراعي في رواية جانب اللغة، أو لا يحسن اللغة، أو نحو ذلك من الأسباب. فالمقصود أن هذا اللفظ أخذ به بعض أهل العلم من علماء اللغة، فقالوا إنه يصح العطف على ضمير الرفع المتصل، والصواب أنه لا بد من تأكيده بضمير منفصل، فيكون المعنى فقمت أنا ويتيم خلفه. ثم قال: وأم سليم خلفنا. هذا أيضا هو الحرف الأخير من لفظه الأول، وهو دليل للمسألة الثانية، وهي أن المرأة إنما تكون خلف الإمام إذا كانت تصلي بمفردها أو تصلي مع مأموم صلى خلف بجانب الإمام الأيمن، أما إن كانت مع مأمومين فإنه على اللفظ الآخر تصلي خلف الصف، ولهذا أورده المصنف على لفظه الآخر عند مسلم، قال: وفي لفظ لمسلم، ثم ذكر نحو الحديث، ثم قال: وأم سليم خلفنا. أم سليم فدل على أن المرأة إذا كانت خلف الإمام لوحده فإنها إذا كانت تصلي معه لوحده فإنها تصلي خلفه، وهكذا فيما لو كان يصلي معه مأموم واحد فإنه يكون عن يمينه كما تقدم، والمرأة خلفه للفظه عند مسلم، ولهذا أورده المصنف على لفظه. أما إن كان من يأتم به اثنان فأكثر فإنهما يكونان خلف الإمام والمرأة خلفهم. هذا ما يتعلق ببعض ألفاظه، وظاهر لفظه عند مسلم يخالف لفظه عند البخاري الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا، فالأول متفق عليه، اللفظ الأول متفق عليه، والثاني عند مسلم وهو من رواية ثابت البناني عن أنس، والأول إنما هو من وجه آخر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن أيضا من رواية موسى بن أنس ومن غيرهم. ووجه المخالفة أنه في اللفظ الأول ذكر اليتيم، وأنهما وأن من ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ولفظه عند مسلم إنما من ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أنس وأصبح عن يمينه. وقد أجاب الدارقطني رحمه الله عن هذا الاختلاف فقال إن اللفظ الآخر إنما هو موقوف على ثابت، إنما هو من رواية ثابت البناني، ثابت البناني عن أنس وهو موقوف عليه. اختلف الرواة عن ثابت، فمنهم من رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل المصلي مع النبي هو أنس بن مالك، ومنهم من رواه عن ثابت أن عن أنس موقوفا عليه أن ثابتا هو الذي صلى عن يمين أنس وصلت امرأة خلفهما. أشار إلى هذا الدارقطني، بل حكى هذا رحمه الله في كتابه العلل، والإمام أحمد له كلام غير هذا أيضا حول هذا الحديث. فالمقصود أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بهذين اللفظين ليستدل بهما لمسألتين كما تقدم، وهذا هو الذي نعنى به نحن في هذا الكتاب. الأولى هي بيان موقف المأمومين فأكثر من الإمام، إذا كان يصلي مع الإمام اثنان فأكثر، فموقفهما هو خلف الإمام، صليان خلف الإمام، ولا فرق عند جمهور أهل العلم بين كون أحدهما غلاما أو غير غلام، كلاهما سواء عند جمهور العلماء. فإذا صلى خلف الإمام اثنان فأكثر فإنهم يكونون خلف الإمام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنسا وهذا اليتيم على فعلهما حين صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤيد هذا حديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه ذات يوم في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم قام يصلي أي صلاة النافلة، فأتى جابر فصلى عن يساره فأخذه عن يمينه، قال ثم أتى جبار بن صخر فقام عن يساره فأدارهما وجعلهما خلفه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا النص مع حديث أنس على أن المأمومين فأكثر يكون خلف الإمام، ولا خلاف بين أهل العلم فيما زاد عن الاثنين، لا خلاف بينهم فيما زاد عن الاثنين بأنهم يكونون خلف الإمام، إنما اختلفوا فيما لو كان اثنين فحسب، هل يكونان خلف الإمام أم يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، هذا هو محل الخلاف عند أهل العلم. فالجمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله أنهما يكون خلف الإمام لحديث أنس هذا ولحديث جابر الذي سمعناه، فإن لفظي الحديثين ظاهر في أنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهما على ذلك، بل حديث جابر فيه دلالة على أنه هو الذي أمرهما بهذا صلى الله عليه وسلم. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهكذا يروى عن سفيان الثوري رحمه الله، فقال إن كان اثنين فحسب فإنهما يقفان عن يمين الإمام وعن يساره، فإن كان أحدهما غلاما وقف الغلام عن يساره. وحجة من قال بهذا القول هو حديث ابن مسعود عند مسلم أيضا في الصحيح في قصة صلاته ذات يوم في داره يعني في بيته، فأتى علقمة ابن قيس والأسود ابن يزيد فصليا عن يمينه وعن شماله وأقرهما على ذلك، بل هو الذي أمرهما كما جاء في بعض الألفاظ، ثم قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور ومعروف وفيه قصة التطبيق في الركوع إلى غير ذلك. فالمقصود أن من قال بهذا القول، أعني من قال بأنه إذا كان خلف الإمام اثنان يكونان عن يمينه وعن شماله، قال استدل لقوله بهذا الحديث، قال ولا يصليان خلفه إنما يكون عن يمينه وعن شماله. وهذا أيضا هو مذهب أحمد رحمه الله في الفريضة إذا كان أحدهما غلاما، المسألة فيها أقوال، فهذا القول يعني صلاة المأمومين عن يمين الإمام وعن شماله هو مذهب أبي حنيفة، وهكذا يقال إنه قول سفيان رحمه الله الثوري، وأيضا هو مذهب أحمد في كون أحدهما غلاما في الفريضة. قال إذا كانت الصلاة فريضة وكان أحد المأمومين غلاما فإنه حينئذ يكون البالغ عن يمينه والغلام عن يساره، وكأنه تأول هذه القصة يعني قصة ابن مسعود على هذا المعنى، قال إن علقمة إنما كان آنذاك غلاما فلهذا جعله ابن مسعود عن يساره، فقال رحمه الله بهذا القول بناء على أصل مذهبه في مسألة الصبي هل هو من أهل المصافة أم لا. والمعروف من مذهب أحمد أن الصبي ليس ولو كان مميزا ليس من أهل المصافة، وهكذا كما تقدم لنا أن الصبي عنده ليس من أهل الإمامة، كل هذه معروفة عند أحمد رحمه الله. فالمشهور أنها فالمقصود أن هذا هو القول الثاني في هذه المسألة، والصواب الأول، الصواب أن الاثنين يقفان خلف الإمام ولا فرق في ذلك بين كون أحدهما غلاما أو غير غلام، إلا إذا كان الغلام ليس بمميز كان طفلا صغيرا فحينئذ نعم له أن يجعله عن يساره أو يجعله عن يمين المأموم، الأمر في هذا واضح أنه ليس من أهل المصافة. أما إن كان غلاما مميزا فالصواب أنه من أهل المصافة فيكون هو والآخر خلف الإمام، هذا هو الصواب. أما أثر ابن مسعود السالف فهو محفوظ عنه، لكن أجاب عنه العلماء بأجوبة، وقد أشكل عليهم رحمهم الله واجتهدوا في الجواب عنه بأجوبة، فلهم مسالك عدة في الجواب عنه. منهم من قال إن الحديث منسوخ، لأن ابن مسعود كما ترى رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أشكل على أهل العلم، أشكل عليهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب عنه أهل العلم بأجوبة أشهرها أن هذا الحديث إنما هو منسوخ. قالوا دليل ذلك أنه قد جاء فيه ذكر التطبيق في الركوع، قرن فيه ذكر التطبيق يعني في بعض ألفاظه ذكر التطبيق في الركوع، وهذا مما نسخ في المدينة، وقصة أنس كذلك وقعت في المدينة، فدل هذا على أنه منسوخ، لأن قصة أنس لو كانت في مكة لا أشكلت علينا، لكن لما كانت قصة أنس كما هو ظاهر من لفظه أنها في المدينة دل هذا على أن القصة كانت على أن هذا الحديث إنما نسخ، وهذا هو قول عامة أهل العلم. ومنهم من ذهب إلى قول آخر تأوله على معنى آخر فقال إنما هو اجتهاد من عبد الله بن مسعود إما لضيق المكان، هكذا قال ابن سيرين رحمه الله وتبعه عليه الطحاوي، قال إنما اجتهد ابن مسعود لضيق المكان آنذاك، وقال بعضهم كذلك إنما هو اجتهاد منه على اعتبار أن علقمة إنما كان غلاما فجعل علقمة عن يساره على هذا الاعتبار، وهذا أيضا هو قول لأحمد رحمه الله في الجواب عن هذا الحديث، قال إنما جعلهما عن يمين وعن يسار ذلك أن علقمة كان غلاما آنذاك، فأخذ به رحمه الله في مصافة في مسألة الصبي في الفريضة، لأن المعروف في هذه الصلاة أنها كانت فريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى قول ثالث أو قول رابع فقالوا إن هذا الحديث إنما هو موقوف ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وهكذا في كتابه الاستذكار، وتبعوا عليه بعض أهل العلم قالوا إن هذا الفعل إنما هو اجتهاد من عبد الله بن مسعود موقوفا عليه فلا حجة فيه حينئذ، فيحمل على أنه إما أن يكون خفي عليه الحكم في المسألة أو أنه تأول على أن علقمة كان غلاما فجعله عن يساره ذلك أنه كان غلاما، فالخلاصة أنه لا يصح أن هذا الأثر لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر، ما ذهب إليه ابن عبد البر هو ما مال إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن هذه القصة لا يصح رفعها، إنما هي من فعل ابن مسعود، فتحمل على أحد هذه المحامل، تحمل على أنه تأول هذا أو أنه خفي عليه النص أو نحو ذلك من الأسباب، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر جابرا وجبارا كما في صحيح مسلم بأن يصلي يا خلفه، وهكذا أقر أنس هذا اليتيم حين صلى يا خلفه، فدل على أن هذا هو السنة. لكن لو صلى عن يمينه وعن شماله صحت صلاتهما، لو صلى عن يمينه وعن شماله صحت صلاتهما، وإن صلى معا عن يمينه فيه خلاف، والمشهور عند أحمد أن الصلاة تصح، أن الصلاة تصح، هذا في حق الاثنين، ووقع الخلاف بينهم فيها لأجل ما وقع من الخلاف في أصل المسألة. أما إن كانوا ثلاثة فسيأتي بيان الحكم فيها. ويتفرع عن هذه المسألة مسألة مصافة الصبي، إذ تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله قال إن الصبي لا تصح مصافته في الفريضة، مستدلا بهذا الأثر بأثر ابن مسعود. وتقدم لنا في لقاء ماضي في حديث عمرو بن سلمة أن الصبي كذلك لا تصح إمامته. كل هذه مسائل بعضها مرتبط ببعض، فالمشهور عن أحمد أن الصبي لا تصح مصافته في الفريضة مميزا كان أو غير مميز. هو أجاب عن حديث أنس بأنه إنما كان في النافلة، قال حديث أنس هذا إنما كان في النافلة، فتصح مصافته في النافلة دون الفريضة. أما الفريضة فلا دليل عندنا، بل الدليل هو حديث ابن مسعود، فإنه جعل علقمة عن يساره، فدل على، وتلك الصلاة كانت فريضة، فدل على أن الفريضة لا يصح فيها مصافة الصبي إذا كان ولو كان مميزا. والصواب أنها تصح مصافته إلا إذا كان طفلا صغيرا، أما إن كان مميزا فلا إشكال حينئذ. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله في مسألة الصبي، إذا كان مميزا فإنه من أهل المصافة، وهكذا أيضا أهل للإمامة هو أهل للإمامة كما تقدم في الحديث السالف، فمن صحت إمامته صحت صلاته وأيضا صحت مصافته بلا إشكال. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية لهذا الحديث هي موقف المرأة في الصلاة إذا كانت لوحدها، فالحديث بلفظيه دل على أن المرأة إن كانت تصلي بمفردها مع الإمام فإنها تكون خلفه، وهكذا فيما لو صلت مع مأموم آخر صلى عن يمين الإمام تكون كذلك خلفهما، بدليل لفظه الأول عند الشيخين. أما إن كانت تصلي مع بدليل لفظه الثاني عند مسلم، أما إن كانت تصلي خلف مأمومين يعني خلف مع مأمومين فإنها تصلي خلف الصف، إذا كانت مع جماعة من المأمومين مع اثنين فأكثر فإنها تكون خلف الصف بدليل لفظه عند الشيخين. فلهذا أورد المصنف الحديث على لفظيه ليستدل به لهذه المسألة على صورتيها. فالمرأة لا تخلو من حالين، إما أن تكون مع الإمام بمفردها فحينئذ تصلي خلفه، وهكذا يقال فيما لو كان مع الإمام مأموم آخر فإنه يكون عن يمينه وهي تكون خلفهما. هذا هو الذي يدل له لفظه عند مسلم. أما إن كانت تصلي مع عدد من المأمومين وهي منفردة فهي تكون خلف الصف. هذه المسألة بصورتها لا خلاف فيها بين أهل العلم رحمهم الله، متفقون على هذا، لا خلاف بينهم في هذه المسألة، إنما اختلفوا فيما لو صلت مع الإمام، يعني أصبحت تصاف الإمام أو تصاف المأمومين، هل تصح صلاتها وصلاة من يليها أم لا، على قولين. فالمشهور مذهب أحمد وهو قول جمهور أهل العلم أن صلاتها صحيحة، وهكذا يقال في صلاة من صلى بجانبها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن صلاة من يليها لا تصح، وهكذا قال في حق من صلى خلفها، قال لا تصح صلاة من صلى عن يمينها أو عن شمالها، يعني في الصف نفسه، أو كذلك من صلى خلفها، مستدلا بأثر ابن مسعود عند ابن خزيمة وغيره أنه قال أخرهن حيث أخرهن الله، قال هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فتركه يقتضي فساد الصلاة، وهنا حيث ظرف مكان ولا محل له سوى محل الصلاة، قالوا هذا دليلنا لهذه المسألة. والعجيب عند أبي حنيفة رحمه الله أنه يصحح صلاته، إنما يبطل صلاة من صلى بجانبها أو صلى خلفها. قال فإذا كان هذا في حق من كان بجانبها فهو في حق فهو من باب أولى في من صلى خلفها. والصواب أنها تصح صلاتها وأيضا صلاة من كان عن يمينها أو شمالها أو خلفها، قياسا على ما لو وقفت بجانب هذا المصلي وهي في غير صلاح، فإنهم متفقون على صحة صلاته فيما لو وقفت المرأة بجانب هذا المصلي وهي في غير صلاة، فهم متفقون على صحة صلاته. قالوا كذلك لو وقفت عن يمينه أو عن شماله وهي في صلاة فإن صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة. صلاته صحيحة وصلاة المرأة كذلك صحيحة مع الكراهة، لأنهما في هذا خالف السنة. السنة أن تكون خلف الصف إذا كانت مع جماعة المأمومين، أو تكون كذلك خلف الإمام إذا كانت تصلي معه بمفردها، هذه هي السنة. فإذا صلت عن يمين الإمام أو عن شماله ولو كانت غير محرم له عند جمهور أهل العلم فإن صلاتها صحيحة مع الكراهة، لكن إن كانت غير محرم قالوا مع الإثم إذا وقعت المماسة بينهما، أما إن كانت محرما فإنها تصح مع الكراهة لمخالفة السنة. يعني إن كانت زوجة أو كانت أختا أو نحو ذلك قالوا صلاتها صحيحة مع مخالفة السنة فهنا تكره، أما إن كانت غير محرم له أجنبية عنه فإن وقعت المماسة فهنا يقولون مع الإثم، صلاتها صحيحة مع الإثم، يختلف الحكم عندهم في حال المرأة. فالمقصود أن هذه هي المسألة الثانية لهذا الحديث، نقتصر عليها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.